السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
يا ضعيف العزم الطريق شاق، ناح فيه نوح وألقي إبراهيم في النار، وخرج موسى عليه السلام وحيدا طريضا، وقتل يحيى وزكريا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أهله وعشيرته، ولاقى ما لاقى، وقتل الأئمة وحبسوا وضربوا، فالطريق شاق.
وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟
الشرك بالله عز وجل محبط لجميع الأعمال، بل جعله الله عز وجل من أعظم الذنوب. يقول سبحانه وتعالى:
إن الشرك لظلم عظيم.
فمن وقع في الشرك كتب عليه الخلود في النار والعياذ بالله.
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
الشرك لا يغفره الله أبدا مهما كان فاعله، حتى ولو كان من أقرب أقرباء الأنبياء.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
يقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله، فمن حلف بغير الله فقد أشرك. الشرك لا أقول بقعة، بل سم زعاف قاتل يصل إلى قلب العبد، فإذا وقع الشرك في قلب العبد أهلكه. لا يكن في قلبك إلا الله، إن أصابك ضر قل يا الله.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
كلما ضاقت بك الأمور قل يا الله، هو الذي يفرج همك ويزيل كربك ويمحي ما يعكر صفوك، لأنه يحبك إن أحببته.
والآن مع قبيل الدين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحباب، موضوعنا الذي نتكلم عنه الليلة إن شاء ربنا تبارك وتعالى وأعان هو معوقات في طريق الجنة. ولا بد على كل مسلم أن يعلم أن الطريق طويل وشاق. يقول ابن القيم رحمه الله: يا ضعيف العزم، الطريق شاق، ناح فيه نوح، ناح فيه نوح، وألقي إبراهيم في النار، وخرج موسى عليه السلام وحيدا طريضا، وقتل يحيى وزكريا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أهلي وعشيرتي، ولاقى ما لاقى، وقتل الأئمة، وحبسوا وضربوا، فالطريق شاق. ومشقة الطريق ليس معناها أن نقف مكتوف الأيدي، فإن نهاية الطريق، اسمعوا، فإن نهاية الطريق إما جنة عرضها السماوات والأرض فيها خلود الأبد، وإما نار والعياذ بالله وقودها الناس والحجارة فيها خلود الأبد. فرغم مشقة الطريق إلا أن النهاية تحدي الحادي أن يسرع العدو وأن يسبق وأن يسارع، كما أمر ربنا تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالطريق طويل، ولذلك ربنا تبارك وتعالى يسلي عباده المؤمنين، يقول عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. انظر إلى هذا التوازن، أن طريق الجنة وعب وصعب وشاق، لا تظن بركعات أو بسجدات أو بأمان أنك تصل إلى الجنة، لا، جعلها الله عز وجل للأبرار، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فاعلم أن المهر غالي، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله اشترى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فما رضي ربك لجنته إلا أن تبذل النفس فما دونها. الطريق يحتاج إلى بذل، ولذلك استمع لهذا الحديث يبين لك خطورة الأمر، وأنه ليس بالتمني ولا بالتحلي كما يدعي الكثير، إنما الأمر أري نفسك لنفسك أنك على الحق، أري نفسك لنفسك أنك على الطريق، أري نفسك لنفسك أنك على الحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي، يقول رب العزة تبارك وتعالى لآدم: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك. فيقول له: يا آدم، أخرج بعث النار. بعث النار أي الذين هم من أهل النار والعياذ بالله. فيقول آدم عليه السلام: وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. هذا الرقم يستدعي لي أنا وأنت أن نقف وقف أمام الطريق. من كل 1999، وقتها تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. نعم الطريق طويل، استمع لهذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود والنصارى على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة. اسمعوا، كلها في النار، وهذه زيادة صحيحة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال الجماعة: قال الجماعة، وفي رواية قال هم على ما أنا عليه وأصحابي. تخيل أنك واقف في مفترق طرق، وكل يدعوك إلى طريقي، وكل يدعوك إلى سبيلي، وفي جميع الطرق لا أقول تسقط، ولا أقول تغرق، ولا أقول تهلك، إنما في آخر الطريق من هذه الطرق النار والعياذ بالله. ولا يوجد إلا ثم طريق واحد من هذه الطرق يؤدي بك إلى الجنة. معوقات في طريق الجنة، هذه المعوقات نجمعها على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى الشرك بالله، المرحلة الثانية البدعة، المرحلة الثالثة المعصية. المرحلة الأولى وهي أخطر المراحل، فمن نجا منها كان لما بعدها أيسر، والتي تليها البدعة، فمن نجا منها كان لما بعدها أيسر، والمرحلة الأخيرة المعصية. فالشرك بالله عز وجل محبط لجميع الأعمال، بل جعله الله عز وجل من أعظم الذنوب. يقول سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فمن وقع في الشرك كتب عليه الخلود في النار والعياذ بالله. ولذلك يجب على العبد أن يراعي أمر توحيده، وأنه قد تنقى وخلى من الشرك، وأن ذرات الشرك قد خلت من قلبه تماما. كيف تخلو؟ بتوحيد الله عز وجل. الشرك لا يغفره الله أبدا مهما كان فاعله، حتى ولو كان من أقرب أقرباء الأنبياء. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. ولذلك نأخذ هنا معلومة أن آزر هو أبو إبراهيم عليه السلام، ليس كما قال بعض الكتاب أنه كان عمه، لأن كثير من المرقعين يحاول أن يجعل الوساطة حتى في دين الله عز وجل، فلا وساطة أبدا. مهما كان العبد قريب لأي نبي من الأنبياء ولم يأتي بمراد الله عز وجل، وما كان على هذا النبي وعلى طريقته، فهو في النار. فآزر هو أبو إبراهيم عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه آزر وعلى وجه أبيه قترة ذل ومهانة والعياذ بالله. فيقول له إبراهيم عليه السلام يا أبتي ألم أحذرك من الشرك؟ ألم أحذرك أن تشرك بالله شيئا؟ فهنا يقول آزر يا إبراهيم أما الآن فلم أشرك بالله شيئا، أنا الآن خلاص من إيدك دي إيدك دي، فلن أشرك بالله شيئا. فيتوجه إبراهيم عليه السلام إلى رب العزة في كبريائه وعظمته ويقول ربي ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. هنا يرق إبراهيم لأبيه ويستغيث برب العزة تبارك وتعالى، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيقول له رب العزة تبارك وتعالى يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافر. فالجنة على كل كافر حرام. فعندها يريد رب العزة تبارك وتعالى أن يجبر قلب إبراهيم عليه السلام، فيقول لإبراهيم يا إبراهيم انظر إلى أبيك
أينظر إلى آزر، فإذا هو قد تحول إلى زيخ متلطخ بعذرته، والزيخ هو ذكر الضب عزكم الله، وهو أقذر أنواع الكائنات، فإنه يتغوط ثم يلطخ بدنه بتغوطه. ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، فيقال له يا إبراهيم انظر، فينظر إلى أبيه فإذا هو قد تحول إلى زيخ متلطخ بعذرته، ثم يؤخذ بقوائمه الأربع ويلقى في النار. طبعا منظر كريم، حتى لا يتعلق بقلب إبراهيم ذرة ذرة تجاه أبيه. بل نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل، كما روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أين أبي؟ أبوك أنا مات في الجاهلية، أين أبي؟ قال أبوك في النار. فكأن الرجل وجد في نفسه من هذا، فلما قفى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا هذا أبي وأبوك في النار، أي أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هذا الرجل كلاهما في النار. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي في الشفاعة لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فلا وصافة ولا شفاعة لمشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أيها الحبيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي مع أصحابه جناب التوحيد ويحذرهم من جزيئات الشرك. انظروا أي أنواع الشرك. لما خطب خطيب قال الله ورسوله فمن يطع الله ورسوله، طبعا في القرآن صحيحة، لكن هنا أراد الرجل الخطيب أن يقرن بين لفظ الجلالة وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال ومن يعصهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أمن، أجعلتني لله ندا. لما جمع لفظ الجلالة الله مع شخص النبي صلى الله عليه وسلم في الضمير العائد عليهما قال ومن يعصهما، قال أجعلتني لله ندا بئس الخطيب أنت. بل حينما جاءه رجل ودخل عليه وهو يرتعد معظما إياه، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عليك لا عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة، كانت تأكل القديد بمكة، فكان ليرفع أحدا فوق منزلتي، بل كان ليرفع نفسه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من حلف بغير الله يقول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله، فمن حلف بغير الله فقد أشرك فقد أشرك. وحينما خرج مع أصحابه رضي الله عنهم وجدوا المشركين ينوضون أسلحتهم على شجرة، أي يعلقوا الأسلحة على الشجرة، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، نريد أن نتبرك كما يتبركون ونفعل كما يفعلون. فهنا انظروا طلبوا يعني مجرد التبرك بما فعل أو كما فعل المشركون، فهنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بل حينما جاء معاذ من الشام ورأى القوم يسجدون لأساقفتهم، أي النصارى، رأهم يسجدون لأساقفتهم، فقال والله إن أحق بهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاد سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا جائز في شرعة من كان قبلنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا معاذ، لا يحل السجود إلا لله، ولو كنت آمرا لأحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، فلا سجود البتة. الشرك، الشرك لا أقول بقعة، بل سم زعاف قاتل يصل إلى قلب العبد، فإذا وقع الشرك في قلب العبد أهلك. ولذلك مدار العبادة تدور على أمرين، تدور على حب كامل تام، وعلى ذل لا ينقله شيء. فالعبادة تمام المحبة مع كمال الذل، محبة تامة وذل تام كامل. ولذلك يجب على العبد أن يعرف أصول التوحيد حتى يراعي النقيض، فالمحبة لا تكون إلا لله عز وجل، وشرك المحبة أعظم أنواع الشرك. فإن مشرك العرب ما كان شركهم إلا في المحبة، فلما أحبوا علماءهم وصالحيهم أرادوا أن يحتفظوا بصورهم، فوضعوها في المسجد حبا وتعظيما لها، فمرت الأيام فعبدت من دون الله. ولذلك لابد أن تراعي في قلبك أن لله عز وجل تمام الحب. ولذلك معنى كلمة الله الله، فالألوهية من المحبة، آخرها ومنتهاها الوله، أعلى درجات المحبة الوله، بحيث أنه لا يرى في قلب المحبوب إلا من أحب، يسموه وله، يعني القلب ما يشتغل إلا بمن أحب، مهما عرض له من عارض فليس فيه إلا من أحب، يسمى هذا وله. ومن ثم اشتقت الألوهية من الوله، أي يجب ألا يكون في قلبك إلا الله. فانظر إلى قلبك كم لله فيه، يا من تدعي أنك لله محب. ولذلك يا إخوان، كان من الشرك كل ما أحب مع الله أو دون الله، يعني من عدل بأي شيء محبة مع الله أي ساوى أو دون الله فقد وقع في الشرك والعياذ بالله. فلا بد أن يناجي ربه أن ينجيه وأن ينقذه وأن يخلصه من أوحال المحبة لغيره. انظروا يقول عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ما معنى الند؟ مساوي، ليس دون، ند أندادا، يحبونهم كحب الله، أي ساوت محبة هذا الشيء مع محبة الله عز وجل. قال عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. فالموحد لا يحب مع الله عز وجل ولا يعدل بالله شيء. فكان من الشرك من أحب شيئا مع الله وعدل به مع الله عز وجل، أيا كان هذا الشيء، إنس أو جن، مادة، جماد، أي شيء، حتى لو كانت نفسك التي بين جنبيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: تعس عبد الدينار. في أحد سمع إن في شخص وضع كده 1000 جنيه وفضل يصلي لها الله أكبر، هل وقع هذا؟ أم أن قلبه تعلق بالجنيه وتعلق بالمال بحيث أصبح هو محبوب، عليه يوالي وعليه يعادي، فيه يحب وفيه يكره. فلما كان كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: هو عبد عبد. ولذلك كان تعيس. انظروا يا اخوان، الشرك ضلال. لماذا؟ لان المشرك لا يعبد من اشرك به فحسب ابدا، لا يكون موحد الا من عبد الله فقط، لان الله عز وجل فيه صفات الكمال، كل الكمال، وما دون الله عز وجل فيه نقص. فمن عبد المال لابد ان يعبد مع المال النساء، النفس، الهوى، فلان، علان، الشيء الفلاني، لا بد ان يشرك مع هذا المحبوب، لانه محبوب قاصر ليس فيه صفات كمال. الكمال لله عز وجل وحده. ولذلك قال عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. واحد عبد لعشرة، عبد للمال، عبد للهوى، عبد لفلان، عبد لأي شيء. العبودية فيه تنوعت، شركاء ورجل سلما لرجل. هل يستويان مثلا؟ استحالة. لو 10 اشتركوا في واحد وتنوعت الأوامر، فلان يقول له قوم والتاني يقول له اقعد، وثلاثة يقول له نام، وده يقول له اخرج، وده يقول له ادخل، كيف حاله؟ اما اذا كان الامر واحد واحد مستريح، والواحد به رحيم، به ودود، اقرب اليه من حبل الوريد. ان تقرب اليه شبر، تقرب اليه ذراع، وان تقرب اليه ذراع تقرب اليه باع، وان اتاه يمشي اتاه يهرول. هذا الواحد ارحم به، بل يجعله كلما تقرب اليه في درجة الولاية. الولاية: من عاد لي وليا فقد عارسته بالحرب. فاين انت من التوحيد؟ ولذلك الموحد هو العاقل، والمشرك هو الجاهل. هو الجاهل كيف يعدل بالله عز وجل؟ لا شيء، كل ما في هذا الكون لا شيء دون الله عز وجل. المال زائل، النفس زائلة، الهوى قاتل. كم من هوى أرضى كثير من البشر. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هو الآمر الناهي. ولذلك لا بد للعبد أن يعلم أن أصل التوحيد المحبة، وأصل الشرك المحبة. فلا بد أن يتجه قلبك بالحب لمن يستحق هذا الحب. ولذلك لما أحب الموحد ربه تبارك وتعالى، الله ضبطت فيه المحبة. بالمحبة هنا مضبوطة بالميزان الدقيق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. انظروا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. طيب هل هناك أحد يعدل بين حب الله وحب الرسول؟ هل يكون هذا؟ استحالة، لأن محبة الرسول نابعة من محبة الله عز وجل، فالأصل هي محبة الله. ثم ننظر إلى محاب الله عز وجل، فيتجه القلب إلى من يحبه الله تبارك وتعالى. إذا انضبط المحبة هنا، لا ينضبط إلا بعد محبة الله عز وجل. فمن أحبه الله قلبي يحبه، ومن يكرهه الله قلبي يكرهه. قلبي يحب من يحبه الله حتى ولو كان من أعداء أعدائي، لأن قلبي ليس ملكي، قلبي عبد لله عز وجل، لابد أن أوجهه على مراد الله لا على مراد أنا. ولذلك انظروا إلى هذه البيئة العربية كيف جمع هذا الجمع العجيب، العربي القرشي الهاشمي الفارسي الرومي العبد الحبشي، كيف جمع هؤلاء؟ ما جمعهم إلا محبة الله عز وجل. فلما علت المحبة تفرقت المحبة وانتشرت على حب الله عز وجل. ولذلك الصحابة كانوا لا يعدلون بعد محبة الله عز وجل أي محبة إلا على مراد الله عز وجل. فلما علموا أن الله يحب رسوله أحبوه واتجهت إليه القلوب، فكان هو أغلى وأعلى من النفس فما دونها. كان قائلهم يقول: فداك أبي وأمي يا رسول الله. كان قائلهم يقول: نفديك بأنفسنا وأهلينا يا رسول الله. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء، انظروا هنا، لا يحبه إلا لله. المصالح، الصلات، العلاقات كلها تنقطع إلا ما كان لله عز وجل وما كان على مراد الله تبارك وتعالى. عمران بن حصين كان من أبر الناس بأبيه، وأبوه حصين كان محبا له لا يطيق فراقه. فلما علم أن ابنه أسلم وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا كبيرا مسنا قد جاوز 80 من العمر، رحل من مكة إلى المدينة لرؤية ولده. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، منذ متى وأنت تفرق بين الأرحام؟ أريد ولدي. فنادى على عمران فوقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وما هش وما بش لأبيه رغم أن العلاقة كانت علاقة حميمة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا حصين، أين عقلك من الإسلام؟ أين عقلك؟ أنت من عقلاء قريش، كم تعبد؟ قال: أعبد 7، 6 في الأرض و1 في السماء. فقال: أيهم تدخر لرغبك ورهبك؟ إباء الحب الزيادة، متجه لمن؟ للي في السماء ولا للستة الموجودين؟ قال: للذي في السماء. قال: يا حصين، فذر الذين في الأرض. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنا سقط عمران على قدمي أبيه وخر يبكي وهو يضمه بحرقة وحرارة. هنا دمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم لحال عمران مع أبيه حال شركه، ولحال عمران مع أبيه حال إسلامه. الروابط لا تجمعها إلا محبة الله عز وجل، هذه الأواصر. أما أن يكون الحب تارة لله وتارة لغير الله، أن يكون الحب يحركه العواطف لفلان أو علان أو لهذا أو لذاك، لم ينضج القلب على محبة الله عز وجل بعد. فمدار العبادة أولا على المحبة. نعم، قد يتجه القلب بمحبة الشيء، لكن سرعان ما يزهد فيه،
ممكن ينسى. رجل أحب المال ذهب المال ممكن ينسى. أحب امرأة ماتت المرأة وذهبت ربما ينسى، لأن في حب فقط. لكن العبادة لا بد أن تكون محبة مع ذل، ولذلك هذه لو جمعت في غير الله شرك محض، ولا تكون إلا لله عز وجل، والذل هو الخضوع. وليس معناه خضوع الجوارح. كثير من الناس الله أكبر كالشروع، الله أكبر، أين قلبك؟ أين قلبك؟ الذل والمحبة مكانهما القلب، القلب لا الجوارح. على الجوارح قد يكون كذب، وقد يكون رياء، وقد يكون أصل من أصول الشرك، لكن القلب هو الذي يحرك فيك كل جارح. انظروا، كان النبي صلى الله عليه وسلم حال رفوعه يقول: اسمعوا، خضع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وحصري، كل خلية خضعت لله عز وجل. من شدة محبتهم وذلهم لله عز وجل كان يقوم قائمه بين يدي الله تبارك وتعالى، ليس في قلبه إلا الله. ألا ترون حال عروة بن الزبير لما أكلت الأرض ساقه، فقيل له: لابد من قطع ساقه. رفض أن يأخذ ما يغيب عقله، فقال: إني وأنا في الصلاة اسمعوا أكون مع ربي فاقطعوها. فلما كان في الصلاة، وقصة ذكرها الذهبي في السير، فلما كان في الصلاة وكان في التشهد الأخير سحب الساق وقطعت وما تلوح، إلا أنه لما خرج من الصلاة أغمي إغماء ثم أفاق، فقال: أين ساقي؟ لقطعتموها؟ قالوا: هذه. فأمسكها بيده وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله الذي لا إله غيره يعلم ربي أني ما مشيت بك إلى معصية قط، أحتسبك عند الله. الحب مع الذل هو الذي يجعل القلب والجوارح تتجه إلى الله عز وجل، فلا في عقلك ولا في جوارحك إلا كيف ترضي هذا الرب. لأن العبادة هي من تمام وكمال المحبة مع الذل. إن علمت أن قلبك ليس فيه إلا الله، وليس فيه إلا محبة الله والذل لله عز وجل، ثم أمرك الله بأمر، كيف هذا الأمر في قلبك؟ كيف هذا الأمر يظهر على جوارحك؟ كلما عظمت المحبة كلما عظم تنفيذك لأمر الله عز وجل. ولذلك كانت أقبح المعاصي على الإطلاق الشرك، لأن المشرك لا يعمل لله عز وجل بقدر ما يعمل لغير الله. نعم قد يعمل لله لكن بقدر. ألا تروا أن المشركين كانوا إذا ركبوا بالفلك دعوا الله مخلصين له الدين، توحيد مطلق، فلما نجهم إلى البر إذا هم يشركون. أيها الحبيب، الشرك في المحبة، الشرك في الذل، الشرك في التوكل. أين توكلك؟ على من؟ على ضعيف؟ على عاجز؟ أين استعانتك؟ أين اعتمادك؟ على من؟ انظر، سورة الفاتحة أصل التوحيد، ولذلك كانت الفاتحة أعظم سورة في القرآن، لأنها اشتملت على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. فيها كل صور العبادة: إياك نعبد
أنت الذي اتجه قلبك إليه هو الله، إليه تتوجه إليه بالعبادة. إياك نعبد وإياك نستعين، فلا تكون عبادة بلا استعانة، ولا تكون استعانة بلا عبادة. تستعين بربك على القليل والكثير، وإياك أن تسيء الظن بالله. استعن بربك على القليل والكثير، واعلم أن الله عز وجل ماض ما أراد، وهو أرحم بك من نفسك. فإن من العباد من إذا أغناه الله عز وجل طغى وتجبر، ولا يصبح إلا الفقر يفقره، يتمنى الغنى ويطلب الغنى، والله عز وجل لا يريد له إلا الخير الفقر. وإن من العباد من لا يصبح إلا الغنى، ولو افتقر لارتد وكفر وطغى. فالله عز وجل يحب عبده فيغنيه، ويحب عبده فيفقره، ويحب عبده فيبتليه، ويحب عبده فلا يبتليه، فهو أعلم بك. ولذلك استعن بالله، استعن بالله على القليل والكثير، وتوكل واعتمد على الحي الذي لا يموت. انظر هذا الحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لشاب صغير، شاب صغير. الكبار الآن ربما لا يعرفون معاني هذا الحديث. قال الترمذي أو روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام، هذه يسمى العلماء التفات، انتبه، يا غلام وخلفه، إني أعلمك كلمات، برضو التفات، الأشياء اللي أنا أقولها دي مهمة جدا، هي كلمات، احفظ الله يحفظك. انظر، لا يكن في قلبك إلا الله، إن أصابك ضر قل يا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، كلما ضاقت بك الأمور قل يا الله، الله هو الذي يفرج همك ويزيل كربك ويمحي ما يعكر صفوك، لأنه يحبه إن أحببته. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله: إن مما عكر صفوي وكدر عقلي أني رأيت بعض الرجال يحبون نساءهم وهن لا يحبون رجالهم، رغم أنه يبذل لها الغالي والنفيس وهي لا تحبه. قال: فخشيت أن تكون محبتي لله عز وجل على غرار محبة هذا العبد الذي يحب هذه الزوجة ولا تحبه. قال: فزاد خوفي، ولكني لما قرأت وأمعنت وتأملت في صفات الله عز وجل وجدت أن الله تبارك وتعالى يتقرب إلى عبده أضعاف 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 ما يتقرب العبد إلى ربه. قال: فحمدت الله عز وجل. قال: وأمعنت في الطلب، أي في طلب محبة الله عز وجل وفي اللجوء إليه. أيها الحبيب، الشرك ظلم وأنواعه كثيرة. شرك في الربوبية، شرك في الربوبية، وهذا أعظم أنواع الشرك، وما أظن أحدا ركب هذا الشرك إلا على سبيل الجلد. في الربوبية يعني قل إن الله عز وجل ليس بخالق ولا برازق، أو يدعي أنه هو الذي يخلق، أو أنه الذي يرزق. يعني بعض الناس يقولوا أنا برزقك يا أخي، لا، كل الخلق واسطة، الرازق المالك المدبر الله. ولذلك ما ادعاه إلا يعني قلة منهم فرعون. فرعون قال: أنا ربكم الأعلى. ولذلك موسى عليه السلام لما جادله طبعا سألوا سؤال، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أي أنت عاجز عن هذا، أعطى كل شيء خلقه، خلق كل الكائنات، النملة النحلة الناموس البع، كل خلق نازل هذا خلق الله تبارك وتعالى. ثم هذا كل كائن لما يصلحه. ولذلك يقول ابن القيم كل الكائنات اشتركت في ثلاثة أشياء خلقها الله فيها. أولا أول حاجة الخوف مما يضرها، ولذلك تجد مع الكائنات حيل وأساليب. انظر كده القط والفار ازاي الفار بيتحايل انه يهرب من القط، والقط كيف عاوز يأكل الفار. يبقى اول شيء الخوف، الخوف مما يضره الاكل. ثلاثة التناسل النكاح، هذه الاشياء يشترك فيها جميع الكائنات، فمن وقف عندها من بني البشر يعني ما فيش واحد همه الا انه ياكل وينكح ويخاف من اللي بيضره، يبقى اخص من الحيوانات والعياذ بالله، لانه ما خلق لهذا. يبقى النمله والصرصار والحمار اعزكم الله والكلب افضل منه، لان هذه كل الكائنات مشتركه فيه. اذا انا خلق ان اسخر هذه الاشياء في ظل طاعه الله عز وجل. ولذلك توحيد الربوبية قلنا ما أشرك فيه إلا قليل. ولذلك قال موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا هالك. أنت مقر ولكنك جاهل، لماذا نتدرج؟ قال ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله انظروا إلى هذا الخبير، افتخر بما ليس له وادعى أنه يملكه النيل الذي أجره الله عز وجل، فجحد ملكه لله تبارك وتعالى ونسبه لنفسه. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. إذن شرك الربوبية قل من ينتسب إليه. ولذلك يمكن فترة ماضية كنا سمعنا بعض الذين ينتسبون إلى الشيوعية يقول لك لا يوجد إله، الأصل في الشيء العنصر والمادة، وجعلوا هناك إله لأن كل أصل موجود لازم له أصل، والأصل هذا من الذي أوجده؟ فإذا وصلنا إلى ما لا نهاية في حسابهم هم، فما لا نهاية الذي خلق الأشياء ولا يخلق هو الله. والتوحيد هو تنزيه الخالق سبحانه وتعالى عن النظير والمثيل، فلا مثل ولا ند ولا شبيه له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فتشبيه الخالق بالمخلوق كثير من المشبهة يجعلون الخالق كأنه مخلوق ويدعون حلول الأشياء أو حلول الرب في هذه الأشياء، وده للأسف كثير ممن ينتسبون إلى التصوف، كثير ممن ينتسبون يقول لك ما في الجبة إلا الله، العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنا يكلف، هو هو ربي، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الرب إلا راهب في الكنيسة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا موجود. فلذلك لا يشبه الخالق بالمخلوق أبدا. كيف يكون الصانع كالمصنوع؟ وكذلك تشبيه المخلوق بالخالق، تعظيم المخلوق لدرجة أن يوصل كالخالق من صفات العزل أنه عليم. هل علم أحد من البشر كعلم الله عز وجل؟ استحالة. لما خرج موسى والخضر، وموسى كان مبهور بالخضر، لأن موسى لما ادعى أنه أعلم أهل الأرض قال الله له لا يا موسى هناك رجل أعلم منك الخضر، وأمره أن يرحل إليه. فموسى ذهب وهو مبهور، ده نبي، بل من أولي العزم من الرسل، وهناك من هو أعلم منه، فلما رآه بهر به. فطبعا الخضر لم يعبأ بموسى، قال له من أنت؟ قال موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال ما، فسكت الخضر. فقال له موسى عليه السلام، اسمعوا شو قال له، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وده نبي، والتاني واحد عادي يعني ليس نبي. هنا قال له الخضر، انظروا، إنك لن تستطيع معي صبر. عاوز يكسر فيه الكلمة اللي قالها، إن أنا أعلم أهل الأرض، لن تستطيع معي صبرا. وبرضه هنا قال له إيه بقى، ستجدوني إن شاء الله صابرا. ده نبي، ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء ولا كلمة حتى أحدث لك منه ذكرا. وفعلا فضل ماشي معاه ما شاء الله لغاية ما رأى أشياء تخرج عن العقل تكلم. طيب، في أول رحلة بين موسى والخضر وهم ماشيين، حب يعلم موسى علم، ان ما تتخيلش ان انا عندي علم مش عندك، وان انت عشان جيت لي ان انا اعلم الكون، لا. فرأى عصفور ينقر في البحر، فقال يا موسى ان علمي وعلمك وعلم جميع الخلائق لا يساوي ما اخذ هذا العصفور من البحر بالنسبة لعلم الله عز وجل. ويا موسى أنت على علم ليس عندي، شو التواضع، أنت على علم ليس عندي وأنا على علم ليس عندي. وانطلق. فلذلك لا يسوى بين المخلوق وبين الخالق أبدا في أي صفة من الصفات. القوة، الله عز وجل شديد العقاب، قوي، جبار، عزيز. لذلك في قوله تعالى، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الشرف الرحيم، لأن منطق عزة وقوة في حد من حدود الله عز وجل. فإياك أن تسوي صفة عبد بالرب تبارك وتعالى مهما كان هذا العبد. ولذلك في بعض الألفاظ ممكن إيه قريبة من الصفات، الاحترام المش عارف إيه إلى غيرها، لا، الاحترام له درجة، لكن لو أدى إلى تخصيص العبد بنوع من الاحترام اللي هو الاحترام الذي يكون فيه الذل أو الخضوع أو الانكسار أو لعبد يسوى ويعدل به مع الله عز وجل، خرج به الى حد الشرك والعياذ بالله. نفس القضية التكبر، يعني برضو بعض الناس عنده علو وكبرياء والى غيره، هذا الكبر من صفات الله عز وجل. الكبرياء ردائي والعز ازاري فمن نازعني فيهما عذبته. فعشان تحس ان انت حاجة كبر وعز وائل، ابدا، انت اذل خلق الله عز وجل، احقر عباد الله، مهما كان كيانك ومهما كان وضعك انت حقير، انك مخلوق عبد. انظر اين اصلك، من اين انت، من ماء مهين تستقذره، فلما تتعالى وتنتفش؟ لا، لابد الا تسوي بين عبد حتى ولو انت وبين الرب في صفة من صفاته قط. ولله عز وجل صفات الكمال. وذلك اعلم ان كل صفة من صفات العز وجل ضع في قلبك وعقلك انها صفات كمال. مهما قرأ في ذهنك هذه الصفة تعجز. ولذلك ندي مثال لصفة العلم، مثال واحد، العلم، الله عز وجل عليم ومعلوم. طبعا يعني انا هضرب مثال ولله المثل الاعلى، لو قلنا شخص عالم فكتابته اكثر ام علمه؟ واحد يجاوب، ها، العلم اكثر، لانه كتب ايه من اين؟ من العلم. ولله المثل الاعلى، يقول عز وجل عن نفسه، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربك ولو جئنا بمثله مددا. كل البحار اللي في الدنيا، المحيط الأطلسي والهادي وكل البحار دي كلها بتصب، وهي بتصب في بحر واحد فعلا، يعني ما بينها فواصل. كل هذه البحار كانت حبر مداد لكلام الله عز وجل، لنفدت هذه البحار قبل نفاد كلام الله عز وجل ولو كان لها مدد إلى ما لا نهاية. يبقى هنا تقدر تتخيل ايه هو علم الله عز وجل؟ تعجز، مستحيل. ولذلك يمن الله عز وجل بهذا العلم، اي من علم الله عز وجل، على من شاء من خلقه، والناس درجات والقلوب اوعيه. ولذلك اتقوا الله يعلمكم الله. وقال كما قال الدارمي: العلم الخشية. كلما عظمت خشيتك، كلما عظمت خشيتك وذلك وإنابتك لله عز وجل، كلما أعطاك من علمه. ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة مسك آية وبدأ فيها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. مسك الآية فقعد يوصف ويشرح في بعض صفات الله عز وجل حتى وصل الى 109 مسألة في الآية، وهو قرب النهاية وقف كده قال: سبحان ربي والله إن القلم قبل ان يصل الى هذه ما كنت اتخيل ان تصل الى 10، فعبرت الى فوق 100. فكلما اتقيت الله عز وجل كلما فتح الله تبارك وتعالى عليك بعلم. وذلك ما تتصورش بان العلم احفظ وي 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 وي. نعم الحفظ مع التقوى يثبت، لكن حفظ وعلم بلا تقوى ضاع. يقول ابن حزم رحمه الله شيخ مطرف ابن طريف: كان يحفظ القرآن وكان رأسا في العلم، ركب البحر ثم عاد فنسي نصف القرآن وضاع منه العلم. قال: فسألته، قال: بذنوبي تمحي. رجل كان اسمه عبد القادر، كان مع المسلمين في غزوة من الغزوات وكانوا بأرض الروم، فهذا الرجل كان من الأبطال الشجعان ومن العلماء حفاظ القرآن، وكان يصلي بالمسلمين إماما، وكان من حسن صوتي وجماله. قال: فشاغلته امرأة من نساء الروم، قال: فغاب عنا ونحن قافلون للرحيل، سألنا أين عبد القادر، فإذا هو يلوح لنا من القصر، قصر هؤلاء الروم. فقلنا نناديه: أين قرآنك؟ أين دينك؟ أين أنت؟ فلم يجيب. قال: فكان بعد عام أو عامين كنا في غزوة فاقتربنا من المكان فإذا بنا نرى عبد القادر هذا، فقلنا له: أين قرآنك؟ أين قلبك مع ربك؟ قال: ذهب كل شيء، ما بقي معي إلا آية: يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ما عندي له علم. فالعلم يثبته ربك ويزيله ربك. نعم قد يكون العلم فتنة لبعض الناس، يضل الله به من شاء، كعلماء اليهود وبعض علماء المسلمين ايضا ممن زغ عن الحق، فهذا فتنة من الله عز وجل يبتلي بها من شاء ويثبت الله عز وجل بها من شاء. فإذا الشرك في العبادة في الربوبية، والشرك في الأسماء والصفات، والشرك المخرج من الملة وعليه مدار الرسل لتحذير قومهم، الشرك في الألوهية. وده هذا هو الأصل، الشرك في الألوهية. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله إلى الناس يدعوهم يقول: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، او ادعوهم الى ان يوحدوا الله وان لا يشركوا بالله شيئا، ثم يقول: فان هم عبدوا الله، ان هم وحدوا الله عز وجل، فادعوهم لكذا وكذا وكذا. فشرك الالوهيه
أو شرك العبادة هو الأصل الذي عليه هلكت الأمة، وإليه أو بسببه أرسلت الرسل. ولذلك يدور حول هذه الآية كما قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي، الصلاة لله عز وجل كل عبادة يتوجه بها العبد لربه تبارك وتعالى ببدنه لابد أن يتوجه القلب قبل البدن. صلاتي ونسكي، النسك والذبح، ومحياي كل حياتي في المسجد وخارج المسجد، في بيعي في شرائي في وظيفتي في كل شيء، أن يكون ربك تبارك وتعالى هو الآمر لك في الصغير والكبير. ومحياي ومماتي قد يكون في الميراث أو ما يتعلق بأحكام الموت إلى آخر، كل هذا لابد أن يكون لله عز وجل. ولذلك توجه العبد بكلياته إلى ربه تبارك وتعالى هو ذا التوحيد، وأي نقض لهذه الأشياء يقع فيه العبد في الشرك والعياذ بالله. ولذلك لابد للعبد أن يعلم أنه لا يوجد مخلوق على ظهر الأرض يعبد مع الله عز وجل، فإن صلى وتوجه للصلاة لابد أن يكون لله، لا ولي ولا نبي ولا صالح ولا غيره يتوجه إليه العبد لا في الصلاة ولا في الدعاء، إنما الدعاء كما قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلذلك كان الشرك في الدعاء، أن يدعو واسطة، يدعو فلان أو علان، يا فلان يا كذا، فكان الشرك في الدعاء. فالدعاء لابد أن يكون لله عز وجل، وكما قلنا كان الشرك في المحبة لابد أن تكون لله عز وجل. أيضا الشرك في الاتباع، إذا جاءك أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لابد أن تقول سمعا وطاعة، أما أن تنقض كلام الله عز وجل وكلام رسوله لكلام غير الله عز وجل فهذا شرك والعياذ بالله في الاتباع. ولذلك لما دخل عدي بن حاتم رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال: يا رسول الله ما عبدناه، ما عبدناه، هو مفهوم العبادة في تصوره هو السجود والركوع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. فلا بد للمسلم أن يكون تابع لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في التشريع، لأن الله هو المشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر. الأكبر كما قلنا في هذه العبادات، وأصل العبادة، أصل العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، بمعنى كل خلجة فيك تتحرك لابد أن تكون بأمر من الله عز وجل. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثرت. أنت عبد، والعبد الذي ينفذ جميع الأوامر وينتظر أين أمر الله في كذا، أين نهي الله في ذلك، أنت لست حر. يعني كثير من الناس يقول لك: أنا حر. أبدا لا حر، لا في الزمان ولا في المكان ولا في نفسك ولا ما تحت يدك. أنت مطالب إنك تكون في أماكن معينة في أوقات معينة، أذن الظهر وأقيمت الجماعة، وأنت في حانوتك في الدكان تعال صلي يقول لك: أنا حر. يجوز؟ لا يجوز، لست حر. أنت مطالب أن تنتقل إلى المسجد، واقف في مكان يشرب فيه خمر أو رقص أو زمر أو طبل، نقول لك اطلع تقول أنا حر. هل هو حر؟ ليس بحر، لأنه مطالب أن يخرج من هذا المكان إلى غيره. فكل زمان، هنا في رمضان وما وباكل وبشرب في الشارع وبقول انا حر، يجوز؟ لا يجوز. فاذا انت في كل زمان وفي كل مكان وفي نفسك وما تحت يدك لله عليك عبادة لابد ان تقيمها، وهذا لابد ان تعرفه في اذكار، في حركات، في بيع، في شراء، في معاملات الى اخره. يعني ربما كلمة تقول انا بتكلم انا حر، نقول لك لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وان الرجل ليتكلم بالكلمة. هي ايه كلمة؟ ما معنى كلمة؟ ماذا تغني عنك كلمة؟ لا تكلم بالكلمة من سخط الله تكبه على وجهي في النار. كلمة، طب 10 كلمات، 100 كلمة. اذا انت عبد، من تمام عبوديتك لله عز وجل ان تنضبط في اقوالك وافعالك وحركاتك وسكناتك، كل شيء. زي واحد بيسوق عربية، لو لفت يمين ممكن تتكلم، لو داس بسرعة ممكن، ماشي بزبط ازاي يمين وشمال والوسط. فانت لابد ان تسوق هذا البدن الى ربك تبارك وتعالى سوقا فيه اتباع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم مطلق لما قال الله وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. في شرك اصغر وهو محبط لنفس الفعل، زي الرياء والعياذ بالله. عملت العمل لله عز وجل وهو لله 100%، وذلك قالوا الرياء قد يكون قبل العمل وفي اثناء العمل وبعد العمل. جيت قبل العمل ناوي ان انا اعمل عبادة، هتصدق بصدقة، فجيت له فلان وقلت له ده انا والله ناوي اتصدق بهذه الصدقة على فلان، ده اسمه رياء. هذا قبل الفعل. في اثناء الفعل انا عاوز اتصدق بصدقة بس عاوز فلان يشوفني فقلت هذه الصدقة وعاوز يبص لي، هذا رياء محبط للفعل. تصدقت ونويت نية صالحة 100%، وبعد جيت قاعد معه قلت له تصور فلان ده قابلته واديته في الشيء الفلاني، هذا رياء محبط للعمل تماما، مزيل للعمل. ولذلك الشرك اخفى من دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، خفيف جدا. ولذلك يا اخوانا الانسان قد يعتريه عجب في اي طاعة من الطاعات. إذا كان سلم من هذه كان في صلاته يقول أو في أي عمل يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلمه. أعوذ بالله أن يكون الشرك مني على سبيل العلم، لكن لو وقع عن جهل فاغفره لي يا رب العالمين. وذلك الرياء قالوا هو أكبر من الكبيرة ودون الشرك، وليس يحبط العمل كله، الشرك محبط لكل الأعمال، لئن أشركت ليحبطن عملك كله. أما الرياء فمحبط لنفس الفعل. ولذلك ذكر القرطبي قصة طريفة، رجل دخل المسجد لقى مجموعة من المشايخ قاعدين في المسجد، فبدأ بقى ايه عاوز يصلي صلاة صلاة مشايخ اللي هم قاعد يخش عليه مش عارف ايه محمد. فقالوا الراجل ده غريب، مين انت شكله كده عنده علم جامد ويحط في الارض وعمال يخش على جنب الفرق. فدعوا قالوا تعالى بعد ما خلص راحوا له: مين انت؟ قال لهم انا فلان بس اسمه مش معروف. قال لهم: طب انتوا عرفتوني ازاي؟ قالوا: والله عجبتنا صلاتك، صلاتك جميله وكويسه. فقال: ورغم ذلك فاني صائم. انا كمان برضه مع الصلاه دي صايم كمان. طبعا ضيع الصلاه وضيع ايه؟ الصيام، رغم ان الصيام المفروض ما يضيعش، لان الصيام ده بين العبد وبين الرب. كذلك والعياذ بالله من الشرك الخفي والعياذ بالله شهوة التصدق والظهور، ودي للأسف كل الشباب الملتزم في الأول عاوز يقول أنا هو، بصولي صوروني، عاوز يظهر، ولو ما حدش بيبص له يبقى متنكد وزعلان وقرفان آخر قرف، عاوز يقدموه في المجالس يدوله تعظيم سلام يرفعوه. أبدا، ده من علامة نجاح التزامك إنك تكون أذل واحد، أحقر واحد، أنك ترى نفسك لسه صفر. كلمة صفر دي يمكن قد يكون لها قيمة لأنها نقطة، أنت لا شيء،
التزامك لا شيء، لابد أن تصلح بينك وبين الله حتى يصلح الله بينك وبين الخلق والعباد. لكن أنا هم وعاوز أتصدر في المجالس وأنا وأنا وأنا، هذا آفة والعياذ بالله تهلك العبد. ولذلك هذا النوع من الشباب لن يستمر أبدا، لن يفضل يتنفخ. انت عارفين البالونة، البالونة بتبقى من عبارة عن ايه؟ بلاستيك رقيق جدا، انفخ فيها وانفخ فيها وانفخ فيها، هيحصلها ايه؟ لازم تفرقع، لازم تطرش على طول. نفس قضية الشباب، اديله اديله. وذلك الاول يا اخواننا كانوا انظروا، يأتي الرجل يلازم الرجل يتعلم من هدي ودل السنين، يخدمه ويعمل ده ليه؟ ليه هو؟ هو رجل العالم ده مش عاوز حد يخدمه ويخدم نفسه، لكن ليه هو؟ لانه اذا كسر نفسه عند الطلب هيستمر، لكن لو انتفش وانتفخ لن يستمر. ولذلك هذه الشهوة قاتلة. وقع موقفين لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، جرير بن عبد الله البجلي، وده من خيرة الصحابة، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، وكان في مجلس المسجد ممتلئ، فدخل على باب المسجد وهو جالس، فالسلام خلع عباءته ثم ألقاها إليه وقال اجلس على هذه يا جرير، لأنه كان سيد في قومه. فدخل والصحابة جالسين وراح جالس معاهم، فقال أفسحوا لجرير بن عبد الله البجلي، لسيد قومي جرير بن عبد الله البجلي. فهو يعني سكت، عمر جالس في المجلس كده ومعاه بتاع بتاعته اللي بيسلاش دي الدرة، وراح مديله على دماغه ضربة كده، مالك يا امير المؤمنين؟ قال اما سمعت ما قالوا؟ هم قالوا ايه؟ قولوا انك سيد، انت سيد بجد، هو في سيد في الاسلام؟ موقف اخر، عبد الله بن مسعود خرج من المسجد، ودي عادة كثير من الطلبة انه يحاول يحطم الشيخ او اللي ماشي معاه، فهم كلهم ماشيين وراه وهو ابن مسعود هو يأخر وهم ايه راجعين لورا. فجاء عمر شافه، راح خارق الصفوف وراح رايح وراح مديله ضربتين. طبعا ابن مسعود ما يتحملش ضربة تخلص عليه، راح مديله ضربة بالدرة، مالك يا امير المؤمنين؟ قال فعلت بطلابك فعل الملوك، الملوك هم الذين يمشوا وراهم، فإذا كانوا معك فليكونوا حواليك قدامك وعلى جوانبك وخلفك، لكن تبقى أنت اللي ماشي هم وراك هذا لا يجوز. إلى غيره، هذه بسمع العلماء شهوة خفية، حب التصدر، حب الظهور، حب الكلام، حب أنك تكون في مجلس أنت اللي تستفرد المجلس كله وعاوز الكل يسمع لك. لا، معلوم من اللي بيستفيد؟ اللي بيتكلم ولا اللي بيسمع؟ اللي بيسمع. خليك انت مستفيد، اسلم لقلبك واسلم لنفسك. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان ينجينا من الشرك، وان يغفر لنا الذنوب، وان يقيل لنا العثرات، وان يرحمنا، وان شاء الله اكمل في المرة القادمة بقي اثنين مش كده، البدعة والمعصية. ممكن اسئلة سريعا كده، ممكن يعني 15 دقيقة. تقول السائل رجل حلف بالطلاق على ألا يرى شيئا ما لزوجته ثم رجع عن ذلك، فما حكم هذا؟ هو لو حلف بالطلاق يعني يقول علي الطلاق فلا يقع، ولكن يلزم كفارة يمين. وهناك الطلاق أو الحلف بالطلاق على 3 مراحل أو 3 أمور، وهو لو حلف أراد به التهديد فالراجح أنه لا يقع، الرجح أنه لا يقع، لكن صريح لفظ الطلاق هو الذي يقع والله أعلم. فهنا الذي فعل هذا وحلف بالطلاق يلزم كفارة يمين على ما حلف عليه. هل الشرك الأصغر أكبر من الكبائر كالزنا وقتل نفس؟ طبعا الشرك الأصغر أكبر من كل الكبائر، لأنه طبعا محبط للعمل والعياذ بالله، وإذا استمر يحبط جميع الأعمال. يقول الأخ جزاه الله خيرا، يقول يحبك في الله أحبك الله في جزاكم الله خيرا، يقول نطلب منك كيف الوصول إلى الطريق الحق وكيف الخروج من الخلافات التي كسرت الآن. الوصول الخروج من الخلافات أنك تتعلم، لا نجاة لك إلا بالله، لا تكن إمع ولاج خراج في الجماعات، فلان يجرك، ومش لازم الجماعات أو المشايخ برضه، ما تكونش تابع واحد بس. يعني بنقول كن على الطريق والجادة وتعلم العلم الشرعي وادعو الله بإخلاص تنجو، لكن تبقى دلدول وطرطور لفلان وعلان والجماعة الفلانية والعلانية
هذا مهلك. ولذلك ما رأينا جماعة ثبتت, وده بأكد عليه, لمدة 10 سنين إلا الأمير وواحد لمصلحة. امرأة تصلي وجاء ابنها الصغير أمامها وشغلها عن الصلاة, فماذا تفعل؟ يجوز لها أن تتحرك حركة في صالح الطفل لكن غير مخل, ممكن تحمله وترفعه وتضعه وتمسكه وهي تصلي إلى هذه الأشياء. أما إذا خرجت عن صلاتها بالكلية بحيث أنه لا تعقل من صلاتها شيء, يبقى تعيد الصلاة. يقول: هل يجوز أن تظل المرأة مع زوجها التارك للصلاة بالكلية؟ لا يجوز. لو كان تارك بالكلية لا يجوز, لابد أنها تتركه وتفارقه, وإن ظلت معه فهي آثمة. الأول طبعا تنصح وتذكره بالله عز وجل وتدعوه إلى الصلاة ويصلي, لكن لو هو مصر على هذا وحياته بلا صلاة فتفارقه على طول. ما هي حد عورة المرأة بالنسبة لمحارمها وللنساء من المسلمات والكافرات؟ بالنسبة حد عورة المرأة للمحارم, وهو يعني ممكن تظهر بعض الشعر ومنتصف الساعد والساق, ممكن هذا يظهر. أما بالنسبة للنساء المسلمات فتظهر من الركبة, من الركبة إلى يعني تغطية الذراعين من أعلى. أما بالنسبة للكافرات فالأولى الحجاب, لأن الكافرة تصف وممكن تصف إلى كفار يعني بالنسبة لهذه المسلمة. ما حكم صلاة الإمام والمؤمن إذا كان الإمام مدخنا؟ طبعا تدخين النفس هذه معصية, والصلاة صحيحة إن شاء الله يجوز, وخاصة إذا كان هو الإمام الراتب فلا يخرج عليه. وهل التدخين ينقض الوضوء؟ طبعا لا ينقض الوضوء, لكن التدخين خبيث. أحد الأشخاص أمسك المصحف وحلف عليه كذبا وهو يعلم أن ذلك كذب, ولكن ما دعاه إلى ذلك هو خوفا من قتل, وربما يقع عليه أو يقع عليه حق كبير لا يقدر عليه. طيب لو إنسان مكره على أي شيء يعني غفر الله له فلا يلزمه شيء إن شاء الله, فإن تاب يتوب إلى توبة نصوح بلا يعني أي متعلقة. يقول: بعض الطلاب يتبعون ذلة العلماء ويجرحونهم, فما هو حكم ذلك وكيف التعامل معهم؟ هؤلاء ردوديون, هؤلاء آفة يعني كالذباب الذي عافى في هذا الزمان. وظيفتهم الرد, يمسك الشيخ الفلاني وطلب العلم الفلاني وفلان ويبدأ يعود ينقي بعض الخطاء وقال كذا وعمل كذا. إنسان بيخطأ, اي انسان معرض لزلة من الزلات في محاضرة في درس زي ما انتم شايفيننا جالسين ولا معانا ورق ولا كتب ولا حاجة, ممكن اللسان يزل في كلمة انسى جملة الى اخره, فيروح ماسك وفلان قال كذا وبتاع ويمشي. فطبعا موضوع القفشات هذه ليست من اخلاق المسلمين, وارجو الاخوان يقرأوا سير اعلام النبلاء للذهبي ليتعلموا الادب مع العلماء. والله ساق لأقوام من رؤوس المبتدعة وكان في غاية الأدب معهم. واسمع القرآن لما ذكر المولى عز وجل كلام بلقيس كانت كافرة: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها إيه؟ أذلة. قال عز وجل: وكذلك يفعلون. إذن ربنا تبارك على أي كلام امرأة كافرة: وكذلك يفعلون. إذن كل إنسان في حقه في باطل, لكن أنا أخذ أتصيد هذه الأشياء وأعود أشهر بالعلماء والدعاء فهذا لا يجوز. هل يجوز للمرأة أن تكلم خال الزوج وهي محجبة والجلوس معه؟ يجوز كلام الأجانب عند يعني أمن الفتنة مع وجود الحجاب الكلي, وطبعا يعني لضرورة, أما أن يكون على الإطلاق فلا, سواء كان خال أو عم للزوج أو غيره هذا يجوز لأنه أجنبي, فهذا فعل مع باقي الأجانب, لكن أن الأمر يكون في خلوة أو غيره طبعا لا يجوز. يقول: ما معنى قوله سلم في من يدخلون الجنة قوم لم يعملوا خيرا قط؟ وهل معنى ذلك أن العمل ليس أصلا من أصول الإيمان؟ لم يعملوا قط مع وجود التوحيد, لم يعملوا قط مع كل ما ورد من خروج بعض الناس من النار مع وجود التوحيد. ولذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها, اسمعوا, فلا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها, كذلك نجزي كل كفور, ولكن أقوام دخلوا النار بذنوب لهم حتى إذا امتحشوا أي صاروا فحما أخرجوا وألقوا على نهر الحياة أو الحياة ضبائر ضبائر فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ويدخلوا الجنة. فدخول الجنة لابد يكون واحد, أما غير الموحد فطبعا لا. لو كان رجل مسافر هل واجب عليه الأذان والإقامة للصلاة؟ نعم، يؤذن ويصلي ويؤجر على أذان وإقامة. بعض الناس قد صاموا في أول شهر رجب ومضى هذا الصيام المخصوص، طبعا شهر رجب ليس فيه صيام مخصوص، وزيك في مسألة بقول لك إيه، بقول لك ما يعجبوش العجب ولا الصيام، هو أصلا ما فيش صيام في رجب، فصوم صيام العادة، لكن تخصيص رجب بأنواع الصيام عشان ما يعجبوش العجب فطبعا نقول له هذا ليس من السنة. أقول قولي هذا بس.